بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع الأصول التي يقررها المؤلف رحمه الله مستدلا على كل أصل بدليل من القرآن الكريم، وهو يريد أن يمهد للأصل العظيم وهو التوحيد. قال رحمه الله: الأصل الخامس: إن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولى أعظم النعم، وكان بذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، وكان أي رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع، كما في الكشاف، كشاف الزمخشري. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن العبادة غاية الخضوع لرب العالمين سبحانه وتعالى، بل هي هكذا في اللغة. يقول رحمه الله: رأس العبادة أساسها التوحيد الذي تفيده كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، التي إليها أي إلى هذه الكلمة دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. المؤلف رجع وفسر كلمة التوحيد مرة ثانية لأهمية هذه المسألة، أهمية أن نعرف ما معنى لا إله إلا الله، لأن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك في هذه الأمة لم يفهموا ما معنى لا إله إلا الله، ظنوا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، فسروا الإلهية بالخالقية، وهذا باطل لغة وشرعا، ليس بصحيح، ليس هذا معنى لا إله إلا الله، أو كما يفسرها المتكلمون يقولون القادر على الاختراع، وهذا راجع إلى الخالقية، يعني راجع إلى الربوبية، ليس بصحيح. المتكلمون لم يفهموا ما معنى لا إله إلا الله، والقبوريون لم يفهموا ما معنى لا إله إلا الله، والمشركون العرب الأولون فهموا معناها. لماذا؟ لما قال المؤلف هنا، قال: لأنهم أهل اللسان العربي، يعرفون كلمة إله، هذه إيش معناها؟ إله يعني معبود، إله معناها معبود، وليس معناها خالق أو رازق. يا سبحان الله، أجعل الآلهة إله واحدة؟ كيف جعل الآلهة إلها واحدة؟ أي في كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هذه جعلت الآلهة إلها واحدة، لا إله إلا الله جعلته إلها واحد سبحانه وتعالى. إن هذا شيء عجاب، يعني تعجبوا منه لأنه مخالف لملتهم أو ثنيتهم وشركهم. قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا اعتقادية، وهي أساسها، وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. المؤلف هنا يدندن حول الإيمان بالله، وإلا فإن المسائل الاعتقادية أوسع،
المسائل الاعتقادية تقوم على ستة أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه العبادة الاعتقادية تقوم على هذه الأركان الستة، وبها فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان كما في حديث جبريل المعروف. والمؤلفون إنما ذكر أهمها وذكر أساسها، وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ومنها اللفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر أي اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو المعبود وهو الذي بيده النفع والضر وأنه لا شريك له في عبادته وإلى آخره، من اعتقد ذلك ولم ينطق بكلمة التوحيد، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله، قال: فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله. إذا متى يحقن دمه وماله؟ إذا نطق، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أصبح مسلم. إذا نطق بهذه الكلمة أصبح مسلما. إذا لم ينطق لم يكن مسلما حتى ولو اعتقد. إذن ما هو الفيصل بين الإسلام وغير الإسلام؟ النطق. فإذا نطق بها معتقدا وجازما وعازما على العمل بمقتضاها فهو مسلم ظاهرا وباطنا، وإذا نطق بها ولم يكن معتقدا كان منافقا، لأنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر. إذا اعتقد ولم ينطق لم يزل كافرا. وبذلك نفهم كلمة قالها الزهري رحمه الله تخبط فيها الناس الذين لا يحققون في هذا الباب. الزهري رحمه الله له كلمة في باب الإيمان صحيحة هي، ولكن كثير من الناس لم يفهموها. الزهري قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فظنوا أن الزهري يفرق، وأن الزهري لا ينطق، لا يطلق الإسلام على العمل. ليس بصحيح، لابد أن نفهم ما الذي يريده الزهري. الزهري يقول: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يعني يريد أن يقول إن الإنسان يكون مسلما وتجري عليه أحكام الإسلام بالنطق أي بالكلمة، هذا معنى قوله الإسلام الكلمة. ولكن متى يكون مؤمنا؟ إذا عمل. أرأيتم إذن المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ معنى ممتاز، كلام سلفي 100%، موافق للكتاب والسنة. الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يعني يريد أن يقول إن الإنسان يكون مسلما ظاهرا وتجري عليه أحكام الإسلام ويحقن دمه ويحقن ماله ويكون مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا إلى آخره. بماذا؟ بالكلمة. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى يكون مؤمنا مصدقا لهذه الكلمة؟ إذا عمل. إذن كلمة الزهري هذه موافقة لمذهب السلف، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل وليست مخالفة كما ظنه كثير من الناس. هذا المعنى يقرره الصنعاني هنا، يقول: وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، لأنه لم يزل كافرا. وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه. إبليس معتقد، إبليس معترف بالله عز وجل أنه خالق وأنه رب، قال ربي بما أغويتني، وطلب الإنذار من الله سبحانه وتعالى، لكنه كافر بالله عز وجل، معاند متمرد على الله سبحانه وتعالى، والله أمهله أنظره إلى يوم القيامة. يقول رحمه الله: إلا أنه أي إبليس لم يمتثل أمر الله فكفر. لم يمتثل أمر الله، أي قد يكون الأمر الخاص بالسجود وقد يكون الأمر العام. ومن نطق، يقول رحمه الله: ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. حكم المنافقين يعني أنه يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، وهو في داخله منافق، ونحن لا نتكلف ولا ننقب ولا نبحث عما في بطون الناس وعما في قلوب الناس وعما في سرائرهم، وإنما هذا نكر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. كلمة حسابهم على الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم نطقوا بالشهادتين وعملوا بالدين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد أصبحوا مسلمين، وحقنوا دماءهم وأموالهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصبحوا مسلمين. أما الذي يحاسبهم عما في قلوبهم وعما في نفوسهم، وهل هم صادقون فعلا في إسلامهم، هذا على من؟ هذا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الأخير: وحسابهم على الله، هو الذي يحاسبهم عما في نفوسهم، وإنما نحن نأخذ بالظاهر. يقول رحمه الله: وبدنية، كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية، كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، أي الزكاة. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال، يقول رحمه الله: وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. قال رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم فهموا دعوة الرسل، أليس كذلك؟ هم فهموها، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، إذن فهموا أن الرسول جاءهم بالتوحيد، ولم يقولوا: أجئتنا لنقر بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لا، الرسل مبعوث بهذا، أجئتنا لنعبد الله وحده. مع الأسف أن هذا المنطق الشركي الوثني لم يزل في المشركين إلى اليوم. الآن لو جاء شخص ودعا القبوريين إلى التوحيد لردوا عليه بهذا المنطق، لقالوا: هذا وهابي يبغض الأولياء ويبغض الصالحين، ينتقص الأولياء، وكأنهم يقولون: أجئت لنعبد الله وحده. حتى حدثني بعض الإخوان أنه في بعض القرى الغالية في التصوف والخرافة في بعض البلاد في إفريقيا، ما تستطيع أن تقف في المسجد وأن تقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنك إن قلت ذلك فهموا منك بأنك وهابي، تنتقص الصالحين وتطعن في الأولياء. يعني حتى هذه الكلمة التي جاءت بها الرسل وافتتحت بها دعوة الرسل ما يقبلونها. إذن هؤلاء والعياذ بالله على هذا المنطق أجئتنا لنعبد الله وحده، استنكار، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد. انتبهت نقطة مهمة، المشركون يعبدون الله، يعني يقدمون أشياء لله عز وجل، ولكن يفسدونها بماذا؟ يفسدونها بالشرك. وهذه مهمة جدا في رد شبهة، لأن الناس، بعض الناس يأتيك الآن يقول لك يا أخي هؤلاء القبريون يصلون ويصومون ويحجون ويعبدون الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة، فكيف نحن نحكم عليهم بالشرك والمروق من الإسلام وهم يصلون معنا في المساجد ويحجون معنا إلى مكة ويصومون رمضان ويفعلون أفعال الإسلام الكثيرة؟ فالجواب أنهم يفعلون ذلك لله، وفي الوقت نفسه يفعلون مثلها لغير الله. ولقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلمة جميلة، قال إن الشرك يبطل العمل كما أن الحدث يبطل الوضوء. هذا حق، يقول الحدث ماذا يفعل بالوضوء؟ يبطله، ينقضه. كذلك الشرك يبطل العمل، فصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وعمرتهم إلى آخره هذه كلها باطلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فننتبه لهذه النقطة الآن. الصنعاني رحمه الله يشير إليها، يقول إنهم يعبدون الله، يقول رحمه الله بل أقروا بأنه يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا معه الأنداد، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا في العبادة، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج، يعني كان العرب في الجاهلية عندهم تلبية غريبة فيها الشرك طبعا، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك، يقولون لبيك اللهم لبيك، ممتاز، لبيك لا شريك لك لبيك، جيد، إلا شريكا لك، ينقضونها هذا لا شريك لك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب يا معاشر من لا عقل له ولا سمع ولا بصر، إذا كان الله هو الذي يملك وهذه الأصنام لا تملك، فكيف تعبدونها؟ تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قوله لا شريك لك ويقول قد، يعني حسبكم، بس قف إلى هنا التوحيد. قد أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك. والصحابة كانوا مرة في سرية وسمعوا رجلا محرما من اليمامة إلى مكة وهو يقولها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وملك. عرف أنه مشرك وأخذه، عرف أنه مشرك من تلبيته. هذا هو ثمامة ابن أثال الحنفي وسيد بني حنيفة، وجاءوا به إلى المدينة وربطوه في المسجد، وقصته معروفة. من أين أخذ الصحابة أنه مشرك؟ من التلبية، من تلبيته، والله المستعان. يقول رحمه الله فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به، قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب والنذور والنحل لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. يعني هم عبدوا الأصنام هذه وعبدوا الأوثان يريدون بذلك أن تقربهم إلى الله، ما عبدوها استقلالا أنها هي اللي تنفع وتضر وتخلق وترزق وتنجي من النار وتحاسب، لا، هذا كله لله، هم يعرفون هذا لله سبحانه وتعالى، وإنما عبدوها يريدون بذلك أن تقربهم إلى الله زلفى. وهذه هي نفسها نفس الشبهة هذا، وهذا المنطق موجود عند القبوريين، يقول نحن ما نعبدها، نحن ما نقول إن السيد فلان أو المقبور فلان يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وإنما نحن نقدم له هذه القرابين، نريد شفاعته، نريد أن يشفع لنا عند الله. هذا جمهور القبوريين على هذا، وإن كان بعض القبوريين غلا جدا، يعني حتى جعلوا الأمر كله للسيد. والصوفية وغلاة الصوفية عندهم أن الأقطاب الأربع، البدوي الدسوق الرفاعي والجيلان، هؤلاء الأقطاب الأربع، هؤلاء يتصرفون في الكون، بل يتصرفون في ذرات الكون. والرافضة أيضا عندهم أشياء غريبة وعجيبة، الله المستعان، غلو عظيم في أهل البيت. إذن غلاة الروافض وغلاة الصوفية في هذه الأمة، هؤلاء الخرافيون وصلوا مبلغا من الشرك في الربوبية وليس في الألوهية، حتى ما وصل إليه المشركون الأول أبو لهب وأبو جهل، ما قالوا إن هذه الأصنام تخلق وأنها تدبر الكون وأنها تتصرف في ذرات الكون، هل قالوا ذلك؟ والله ما قالوا، وإنما أشركوا في العبادة. وهؤلاء يقولون، الرافضة طبعا غلوهم عجيب في علي بن أبي طالب وفي أبنائه وفي أحفاده، وأن هؤلاء الأئمة هم الذين يتصرفون في الدنيا ويتصرفون في الكون. ومرة سمعت لأحد الشيوخ الرافضة وهو يتلو وردا أو حداء أو نشيدا الله أعلم، ويقول إن يتكلم بلسان علي بن أبي طالب بأنه يقول بأنه سفينة نوح وبأنه عصا موسى وبأنه كذا وكذا، وجعل علي بن طالب رضي الله عنه جعله كل شيء جعله، وأنه مدبر السماوات والأرض وبأنه يحيي الموتى وبأنه يفعل ويفعل، نعوذ بالله، يعني هذا المعنى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني في كشف الشبهات وكذلك في القواعد الأربعة بين هذا، بين أن هذا المنطق الذي عند القبوريين، وهو أنهم يذبحون للأولياء ويتقربون إلى الأولياء يطلبون الزلفة والشفاعة عند الله عز وجل، أن يعني الأولياء يشفعون لهم، بين الشيخ رحمه الله وقرر أن هذا المنطق نفسه منطق من المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول رحمه الله، فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم، وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين لمعناها، عاملين بمقتضاها، وألا يدعو مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. سبحانه وتعالى هو الذي له دعوة الحق، وغيره له دعوة الباطل. الذي له دعوة الحق ويدعى بحق ويعبد بحق من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي يدعى بالباطل ويعبد بالباطل ما سواه من الأنداد والأصنام والأوثان. قال رحمه الله: أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله، أي من شرائط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكل إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. أليس كذلك؟ يعني المؤسف يدخل المسجد ويطوف حول القبر ويقول: شيء لله يا سيدي فلان، مدد مدد يا سيدي فلان، وفي الصلاة ماذا يقول؟ إياك نعبد. ومعنى كلمة إياك نعبد أي أن نفردك ونخصك بالعبادة. صادق ولا كاذب في هذا؟ كاذب. هذا الذي يريد أن يقرره الصنعاني رحمه الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.